صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا تحت عنوان نكات أخرى، ذكرنا بأن مرزا والسيد الخوئي وافق شيخ الشريعة على أي شيء وافقه؟ أن لا ضرر رواية مستقلة. ولا أريد أن أقول أيها الإخوة وافقا في أن لا ضرر يفيد النهي والتحريم، لا 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 لا، وافقا من هالزاوية أن هاي رواية مستقلة وليس التعليل إلى ما، لكن هذا لا تفهم من عدى على أنه وافقه في من في حمل الله على لأن حمل على لا على النهي يحتاج إلى مثبتات وما موجودة المثبتات كما يجينا إن شاء الله بالتفصيل، بس رادوا يقفوا في هذا المجال على أنه لا ضرر، وردت رواية مستقلة وتمسكوا ببعض النكات. أذكر هذه النكتة اللي ذكرناها أمس بالنسبة إلى حديث الشفعة، قالوا بأنه ما مضمونه تعليل حق الشفعة بقاعدة لا ضرر ما إلى معنى. ليش؟ لأن الضرر الذي يلزم إما من علي من على الشريك الأول، إما أن يلزم من نفس البيع فيلزم أن يكون باطل لأنه حق الشفعة يلزم، فبقاعدة لا ضرر يلزم أن يحكم ب بطلان البيع لا أنه صحيح ويثبت حق الشفعة للشريك الأول، أو من لزومه الضرر يلزم. فمن المناسب ثبوت حق الفسق، يسمونه الذي يتخذ مطلب ثاني، ونحكم بأن العقد جائز لا أنه وإذا العقد جائز ويجوز فسخه بالفسق النتيجة شو تصير؟ الفسق النتيجة شو تصير؟ ترجع الحصة لمن؟ لا مالكها الأصلي وهو الشريك الثاني، ولا ترجع لمن؟ إلى الشريك الأول. المناسب الفسخ دون جواز الفسخ دون إعمال حق الشفعة الذي نتيجة إعمال حق الشفعة وصول الحصة إلى الشريك الأول مع دفعه الثمن، لا أنها تصل لمن؟ إلى مالك. بون شاسع، فرق واضح بين اعمال حق الشفعة وبين اعمال الفسخ والخيار. وكان تكملة موجودة بكلامهم، سديك التكملة مو مهم ان اقولها لانه ما تهمني الان. وذكرنا امس جوابين، الان فرق جواب ثالث ثالث. إن بالإمكان أن نفترض الضرر بشكل ثالث جديد، وذلك بأن يقال إذا أقدم الشريك الثاني على البيع فنفس إقدامه على البيع يولد للشريك الأول حق المطالب بأن يكون بيع الحصة عليه وله، وهذا هذا الحق ثابت بنظر العقلاء وبنظر المجتمع. ففي زماننا هذا إذا فرض أن بيتا له طابقان وباع صاحب الطبقة العليا شقته فالعرف والمجتمع يقول له لهذا البائع لما لا تبع حصتك صاحب الطبقة السفلى فيما إذا فرض أنه شنو أنه مستعد ليش مفروض هكذا أيها الأخوة فيما إذا فرض أنه مستعد لدفع الثمن فلما لا تبع له وإذا جاء صاحب الطبقة السفلى شاكيا ومتألما من صاحب الطبقة العليا لا وافقه العقلاء وقالوا من حق هذا التألم وهذه الشكوى. إذن هناك حق عرفي وعقلائي وفطري في أن يطالب صاحب الطبقة السفلى بأن تكون الحصة له. هذا مو مهم، هاي الناحية مو مهم، افترض إشاعة موجودة لكن سبناهم هالشيء على الإشاعة، هذا مو مهم. هذا هاي النقطة مو مهمة، لا تركز عليها من على مسألة الإشاعة. وين شنو ايش قلت؟ فهناك حق عرفي وفطري وعقلائي لصاحب الطبقة السفلى في أن يطالب بأن تكون الطبقة العليا له في مقابل الثمن الذي يريده منه صاحب الطبقة العليا. فإذا فرض أن المحكمة لم تعمل على طبق هذا الحق وأرضى صاحب الطبقة العليا المحكمة بأن لا تعطي هذا الحق لصاحب الطبقة السفلى عد ذلك ضررا لاحقا بما لصاحب الطبقة السفلى حيث لن يعطي حقه ولم يعطى حقه ولم يعمل حقه والضرر لا يختص بتلف قسم من المال نقص مقدار من البدن كتلف اليد أو الرجل، بل من أحد أنحاء الضرر، وهي نقطة مهمة راح نستفيد من عدها فيما بعد، الواجب نستفيد منها إن شاء الله تعالى، بل من أحد أنحاء الضرر ألا يمنح الشخص حقه العرفي والعقلائي والقانوني، ومن هذه الناحية طبق صلى الله عليه وآله قاعدة لا ضرر لإثبات حق الشفعة. فتطبيق قاعدة لا ضرر لا من باب مولانا ثبوت الضرر في نفس البيت حتى يقال المناسب على طبق قاعدة لا ضرر، المناسب شنو؟ بطلان البيت، لا حق الشفعة. كما وليس الضرر في مولانا لزوم البيع حتى يقال المناسب حكم بالفسخ والجواز دون حق الشرع، بل لأنه بنفس إقدام الشريك الثاني على بيع الحصة يتولد حق عرفي وعقلائي، في المطالبة بالحصة مقابل الثمن الذي هو عبارة أخرى هذا حق المطالبة الذي هو عبارة أخرى هذا مطالب الحصة مقابل الثمن الذي هو عبارة أخرى هو الشفعة. الحق هو هذا الذي هو عبارة عن حق الشفعة، فإن الشفعة تعني حق المطالبة بالحصة التي بيعت مقابل بذل ثمان. وإذا لم يعمل هذا الحق عد ذلك ضررا في حق الشريك الأول. هذا كم واحد من الأخوة طرحوا هذا الإشكال أنه إذا ما نريد نعطي من جوز للشريك الثاني البيع راح يتضرر. الجواب أيها الأخوة الأعزاء، احنا شو نريد نقول؟ الجواب نقول متى ما كان الشريك الأول مستعد، وإحنا شو نريد نطير حق الشفعة، إحنا مورد حق المطالبة، إحنا مورد حق كل، إحنا محل كلام. إذا يقدم الثمن يقول أنا حاضر هذا الثمن، فعنده ثمن، مو أنه ما عنده الرجال بعد مرة ما عنده ويقول ما أريد أن انت يرتكب، لا هذا من الواضح على انه ما له معنى هذا، وما في واحد يقول لا تبغى الحق شفعه ولا ضرر ولا اصلا خارج عن محل كلام. محل كلامنا فيما اذا الشريك الاول فلوس عنده ويقول انا حاضر ادفع الفلوس، بس ليش بعت لغيري؟ بيع الي. في مثل هذه الحاله لو رفض الشريك الثاني هذا المعنى قال لا لك ما بيع فأريد بيع الغير انت ما اريد ان ابيع هذا في الحقيقة معنى ان حق الشريك هذا معنى حق الشريك الاول لان هو يدفع الثمن وياخذ الحين قد لم يعر له اهمية واغمض العين عنه هذا هو نفسه ضرر بعد فإذا يريد يراد ينفى الضرر عن الشريك الأول كيف ينفى الضرر بأن يقال إلك الحق طبق حقه اعمل حقه شلون يعمل حقه بأن يقول هذا الفلوس أدفعها هذه الفلوس أدفعها وطون الحصة ماذا إلي المبيع إلي يخلي يصير وهو هذا معناه حقا اعمال حقه ودفع ماذا للضرر وينبغي الالتفات إلى أن بعض الحقوق العرفية لم يمضها الشارع فمثلها لا يعد عدم إعمالها من قبيل أن من حق ابن العم التزوج بمن؟ بابنة عمه فلو جاء خاطب لبنت العم وأراد أهلها تزويجها منه منه يعني منين من هذا الخاطئ فالعرف لعله يعطي الحق لابن العم شنو في الشفعة الشفعة والمطالبة ولكن هذا الحق حق عرفي وعشائري وجاهلي وليس عقلائيا نعم مناسب أن الأقربون أولى بالمعروف أو لا بالكذا إلى آخر لكن المناسب شيء والحق شيء ثاني ففي مثل هذه الحالة لو لم يعمل هذا الحق شنو لو لم يعمل لا يعظم بخلاف مثل الحق في محل كلامنا عند بيع الشريك الثاني حصته فإنه يتولى حق عرفي وقانوني وعقلائي في مطالبة الشريك الأول وعدم إعمال ذلك الحق يعد ضررا وهذه نقطة مهمة سوف نستفيد منها فيما بعد إن شاء الله في مسألة حق التأليف والطبع والنشر و من الحقوق العقلائية والقانونية فإن المعروف من فقهائنا عدم ثبوت حق هذه الحقوق فلو فرض أن شخصاً طبع كتاباً وطبعه شخص ثاني بسرعة، إن طبع الثاني ليس محرما وإن لم يسمح الأول، بل لو فرض أن شخصا ألف كتابا فلو طبعه الثاني من دون أن يتحقق عنوان سرقة الكتاب أو نظائر ذلك، فلو طبعه الآخر من دون إذنه لا يكون ذلك محرما. والوجه في ذلك أن المحرم هو إتلاف مال أو وضع اليد على مال الغير، وهنا لا إتلاف ولا وضع لليد على أموال الغير. ما يصدق على أي حال، هذا مطلب آخر، هذا مطلب آخر. لم يأذن صرح ما أقبل حرام. وهكذا في أمثلة أخرى، إن المعروف بين فقهائنا عدم الحرمة في هذه الحالة، بينما بناء على ما ذكرناه يمكن إثبات الحرمة بتقريب أنه إذا سلمنا أن حق التأليف والطباعة حق عقلائي، طبيعي يكون سلم عقلائي حق عقلاء، فعدم إعماله أو بتعبير آخر تضييعه يعد إضرارا لصاحبه، ومقتضى لا ضرر ولا ضرار عدم جواز ذلك. إن شاء الله على توضيح أكثر يأتي فيما بعد، لكن ودي ألفت نظركم إلى هذه النقطة، فإنها نقطة مهمة. زين، هذا بالنسبة ماذا إلى النقطة الأولى التي تمسك بها النقطة الثانية 102، وهذه النكتة ناظرة إلى حديث المنع من فضل الماء، ومحصلها إن لا ضرر المذكور في ذيلي حديث المنع من فضل الماء ليس تعليلا له، وإنما هو قضاء مستقل بقرينة أن منع الشخص باطل الماء في بئره ليس محرما بل هو مكروه ومعه فلا يصح تعليله. بقانون لا ضرار الذي يفيد شنو التحريمين ومعه يلزم الحكم بكونه قضاء مستقل. وهذه النقطة تامة لو ثبت أن صاحب البئر من حقه المنع من فاضل الماء، وهذا وإن كان هو المعروف بين فقهائنا، إلا أنه قابل للمناقشة. وهذه المسألة مهمة في مثل زماننا هذا، بحثها مهم. يمكن أن يفرض أن شخصا حفر بئرا ووصل إلى بترول، وكان البترول كثيرا يفيض عن حاجته وحاجة أولاده وعشيرته و فهل يكون جميع النفط له باعتبار أنه هو الذي حفر وهو الذي حاج، أو أن له مقدار حاجته والباقي لا بد من فتح المجال بينه وبين الآخرين؟ وهكذا لو فرض أن شخصا حاز سمكا كثيرا بهذه الوسائل الحديثة الآن، أكثر من حاجته، بحيث نصف سمك في البحر نصف سمك البلد أو كل سمك البلد حازه بسفينة خاصة ومشتريه، فهل يكون جميعه له؟ وهكذا في أمثلة أخرى، والمسألة مهمة في حياتنا المعاصرة، ولا يبعد عدم الحق له في الزائد عن حاجته لما نذكره غد إن شاء الله. باب كلام فائدة أجنبية لكن مناسبة واحد يستفيد منها، أذكر ذلك غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.